في خيمتها بسبب البرد الشديد. وتجدد الاشتباكات بين السلطة الفلسطينية ومقاومين بجنين، ومستوطنون يحرقون مسجدا في سلفيت. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الدول الإسلامية إلى الوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن غزة تشهد إبادة جماعية عبر استخدام التجويع كوسيلة حرب. وفي كلمته بقمة الدول الثماني الإسلامية النامية المنعقدة في مصر، قال بيزشكيان إن القتل الوحشي للمدنيين وإراقة دماء النساء والأطفال مسألة تكشف بوضوح أبعادا جديدة لأهداف الاحتلال غير المشروعة في الإخلال بأمن المنطقة. هذا وأصدر قادة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي إعلان القاهرة في ختام أعمال القمة 11، حيث تبنوا خارطة طريق لمستقبل التعاون بين الدول الأعضاء. أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إلحاق قطع بحرية معقدة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية، مبينا أن هذه النماذج المتطورة ستباغت الأعداء. وقال الأدميرال إيراني إن هذه المنظومات الجديدة تتعلق بشتى المجالات البحرية السطحية والطائرات المأهولة وغير المأهولة والصاروخية، مؤكدا أنه ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وإمكانيات هذه القطع الجديدة التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة. وأضاف أن المنظومات الصاروخية الموجهة والمسيرة تتميز بمديات تتجاوز 2000 كيلومتر الجوية منها والسطحية وتحت السطحية. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض إن هذه المرحلة تستدعي الترقب، وأن المقاومة تريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض. وأضاف فياض أن حزب الله لا ينجر إلى مواجهات الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكريا، لأن أولويته هو انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة 60 يوما. وإلى جانب ذلك، شدد فياض على أنه يتم مراعاة وضع الأهالي الذين يحتاجون إلى إيواء وإعادة إعمار ولملمة آثار الحرب. هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 خروقات جديدة لاتفاق وقف العدوان على لبنان، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 259 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين.
الخروقات بدأت تأخذ منحا خطيرا من خلال التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية التي يقوم بها جيش الاحتلال في أكثر من قرية، من خلال التدمير الممنهج للعديد من القرى والمنازل، وخاصة في بلدة علمة الشعب، بالإضافة إلى بلدة بني حيان، وأيضا قبلها الناقورة، بالإضافة إلى بلدة أيضا مركبة، وأيضا بلدة كفر كلا. هذه الاعتداءات طبعا لم تتوقف منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار، أي بعد أكثر من 20 يوما تقريبا، وهذه التجاوزات مستمرة بالتدمير الممنهج لهذه المنازل. بعض القرى كبني حيان، الاحتلال الإسرائيلي لم يكن قد دخلها أو وصل إليها إبان المواجهات بينه وبين المقاومة الإسلامية، إلا أنه يستغل أيضا فرصة هذه الهدنة وأيضا وقف إطلاق إطلاق النار ليتقدم باتجاه بعض القرى المتاخمة وخاصة بلدة بني حيان التي تتاخم مباشرة بلدة مركبة، ويعمل على تجريف وأيضا تدمير المنازل وحتى المساجد والصروح التربوية كالمدارس والمعاهد الموجودة في داخل هذه البلدة. هذا ينسحب أيضا على بلدة علمة الشعب، هذه البلدة أيضا التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدمير ممنهج ربما يرسم علامات استفهام حول آلية وأهداف هذه الاعتداءات، في ظل طبعا عدم تحريك أي ساكن للجنة المراقبة الدولية وخاصة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يبقى الجيش اللبناني على جهوزيته للانتشار، ولكن جيش الاحتلال يحاول منع هذا الانتشار كما حصل على أطراف بلدة الطيب وبلدة العديسي. حتى الآن الجيش اللبناني ينتشر فقط في بلدة الخيام، ولا زال يعمل على رفع طبعا الركام والأنقاض، وأيضا على المسح الميداني والهندسي، وأيضا تفجير ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي. طبعا صواريخ لم تنفجر، وأيضا من مخاطر قد تصيب اللبنانيين.
ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 جريحا خلال الساعات الماضية. وأعلنت الصحة في التقرير اليومي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45206 شهداء و107512 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة طفلة رضيعة فجر اليوم بسبب البرد الشديد داخل خيمة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا في قرية ماردا شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، فيما انتشرت قوات الاحتلال بعد ذلك في محيط المسجد. من جهة أخرى، فجر مقاتلو سرايا القدس عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية على محور الراغب في جنين، وخاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في البلدة، واستهدفوها بزخات كثيفة من الرصاص. وفي جنين كذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد الاشتباكات صباح اليوم بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومجموعات المقاومة في مخيم المدينة. شهد ميدان 70 بالعاصمة اليمنية صنعاء عصر اليوم مسيرات مليونية تحت شعار مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار وجاهزون لردع أي عدوان، معلنة التحدي في وجه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وأكد المتظاهرون الثبات في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ومباركة عمليات القوات المسلحة اليمنية الأخيرة استهدفت قلب الكيان الإسرائيلي، مطالبين بالمزيد من العمليات حتى تحقيق النص وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة، ووفاة طفلة رضيعة في خيمتها بسبب البرد الشديد. وتجدد الاشتباكات بين السلطة الفلسطينية ومقاومين بجنين، ومستوطنون يحرقون مسجدا في سلفيت. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان. بحسب المنهج الذي سرنا عليه في التعامل مع فقرات هذا الدعاء الشريف، فإن عبارة وبمجدك لا بد أن تعد توسلا آخر، وإن بدا لأول وهلة أنه متكرر، فالقسم على الله بمجده كان منطوق بعض الفقرات السابقة، إلا أن المدقق لا يجد ضيرا أو عيبا في التكرار، فالمراد من الجملة في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها يختلف عن الفقرات السابقة، وعليه فالتوسل الذي أوردته لنا هذه الفقرة في التسلسل هو التاسع، ففقرة وبمجدك الذي ظهر لموسى عليه السلام على قبة الرمان إذن هو السؤال أو التوسل التاسع. وقد مر بنا عند تناول الفقرات السابقة أن الظاهر من الفقرات التي تحدثت عن المجد الإلهي أنها عرفته بأنه المعنى الذي يباشر الأنبياء بالتجلي لهم أو الكلام مع موسى عليه السلام، إلا أن العبارة التي نحن بصدد البحث عنها عوضت عن سابقاتها، ففي هذه الفقرة جاءت بهذا التعبير أن المجد الإلهي قد ظهر لموسى عليه السلام، وعبارة ظهر تختلف عن تجليت به وعن كلمت به كما في الفقرات السابقة التي تحدثت عن المجد الإلهي. قد يقال أن معنى كلمت به أو تجليت به لا تختلف عن معنى ظهر كما في هذه الفقرة، بل يمكن القول أنها بمعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد جاء بكيفيات مختلفة، بدا بها أو ظهر بها المجد الإلهي للأنبياء. ولكن قبول هذا المعنى يقف أمامه أولاً أن الأماكن مختلفة التي أخبرتنا الفقرة عن ظهور المجد بها، أو الفقرات عن ظهور المجد الإلهي بها، وما تخبرنا به الفقرات إنما هو عن حالات مختلفة، أماكن مختلفة، حالات مختلفة، فالكلام الإلهي يختلف عن التجلي ويختلف عن الظهور. هذا أولا. ثانيا، يصح القول أن التجلي أصل ومنه يتفرع الظهور والكلام، ففي الفقرات السابقة وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، والتجلي كما في بعض النصوص إنما هو بنور صعق منه موسى عليه السلام، وتفتت الجبل الذي طلب من موسى عليه السلام أن ينظر إليه، بينما الكلام مع موسى عليه السلام كما تخبرنا بها جملة من النصوص إنما هو حديث بين الله سبحانه وتعالى وعبده موسى عليه السلام الذي لأجلها أو لأجل هذا الكلام سمي بكليم الله. إذن فهناك فرق بين الآيات الإلهية الثلاثة التي باشرت نبي الله موسى عليه السلام، والتي كان واسطة بروزها المجد الإلهي. وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان. ما هو معنى قبة الرمان التي أوردتها لنا هذه الفقرة من الدعاء الشريف؟ النصوص التي فسرت هذه العبارة متعددة ومختلفة في نفس الوقت، وهي تفسر لنا معنى هذه العبارة. فقد قيل أن قبة الرمان هي القبة التي بناها موسى وهارون عليهم السلام ووضع فيها تابوت الشهادة. هذا تفسير أول. التفسير الثاني، وقيل هي القبة التي بناها موسى وهارون في التيه بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه التفسيرات بناء على أن العبارة هي قبة الرمان، وقيل أن العبارة هي قبة الزمان، وعلى أساس هذه اللفظة يكون المعنى كما ورد في كتب العلماء أن المراد بها إنما هو بيت المقدس، وسميت بذلك لشرفها وعظم محلها. وفسروا ذلك بقولهم أن هذا العظم كيف ينسب إلى بيت المقدس بهذا التصوير، فكما أن الشمس إذا كانت في قبة الفلك في وسط الفلك يكون في أوج السعادة، أي تعبير عن أوج السعادة، كذلك من كان في بيت المقدس كان في أوج السعادة. وقيل المراد بها بيوت الأنبياء، وقيل المراد بقبة الزمان إنما هي المساجد. ويمكن القول أن الذي يجمع بين هذه المعاني التي ذكرناها أن هذه الكلمة هي قبة الرمان أو قبة الزمان، الذي يجمع بين كل هذه المعاني هذا التفسير وهذه الاستفادة، أن المقصود بكل هذه إنما هي إشارة إلى مكان أصغت مسامعه إلى ذكر الله، وهو يردد على شفاه عاشت الإيمان وتذوقت المحبة الإلهية. ومسألة أخرى يمكن أن نضيفها ومهمة، أن هذا المكان شهد الاستجابة الإلهية. بماذا؟ بظهور المجد الإلهي لموسى عليه السلام. هذا الظهور الذي يكشف عن المحبة الإلهية والنظرة الإلهية التي تترك آثارها على هذا المكان، بحيث يبقى مفضلا على غيره لأنه احتوى الوصال الإلهي بعباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من نغمات الفلاق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفت
عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بها، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، الله يا الله، الله يا الله،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب،
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتواصل في الحديث عن موضوع إشكاليات وحدة المسلمين ودراسة عالمية الإسلام وخلوده. مستمعينا الكرام، تناولنا في السابق مبحثين من مظاهر عالمية الإسلام والخاتمية والخلود، وهما وحدة الدولة ووحدة القانون. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نأتي على بقية هذه المباحث، ومنها وحدة العقيدة. فالمسلمون أمة ذات عقيدة واحدة وإيمانهم واحد معروف، فهم يؤمنون بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، والإيمان بالكتب كلها وبخاتمتها القرآن الكريم. يستدعي الالتزام بمضمون القرآن ويوجب تطبيق شرعه وأحكامه وأخلاقه وآدابه وكل ما جاء فيه. ووحدة هذا الكتاب الإلهي من أقوى الأسباب المؤدية إلى وحدة المسلمين. وكذلك وحدة العبادة، فالعبادة تصدر عن حب وإيمان، ووحدة العبادة الإسلامية هي من أهم عوامل الوحدة في الأنظمة والمعاملات. فإذا ما اتحد المسلمون في المسجد أو في الصوم أو في الحج أو في الزكاة، اتحدوا في المجتمع والسوق والإدارة والشراكة وفي كل أنماط السلوك والحياة الاجتماعية. لأن المسلم الداعي والمخلص هو الذي لا يصدر عنه ما يناقض عقيدته أو عبادته، وتكون ممارساته لشؤون المعاملات والتصرفات منسجمة مع مقتضبات العقيدة والعبادة، وإلا لم يكن مسلما في ميزان أحد، صادق الاعتقاد والتعبد والاتجاه نحو رب واحد. أيها الأخوة والأخوات، ومن بينها أيضا وحدة اللغة، فعبادة المسلم لا تصح إلا بلغة القرآن العربية، فكل مسلم يعرف قدرا من اللغة العربية ويأنس بمدلولاتها ويتذوق أساليبها. واللغة عامل قوي في توحيد الشعوب والأمم، ويتقوى هذا العامل ويتنامى مفعوله إذا ارتبط بالدين والاعتقاد والتشريع. فالعقيدة أساس، واللغة العربية تعبير عن مكنون العقيدة، فتتوحد الطباع ويتحد الكلام وتتفق العواطف والمشاعر، وحينئذ يسهل توحيد العمل وعقد المعاهدات بين المسلمين وغيرهم، ويتجه المسلمون حينئذ إلى توحيد جهودهم وطاقاتهم وتحقيق وحدتهم السياسية والاجتماعية والاجتهاد في ضوء مفاهيم هذه اللغة، كما نبه إليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، وأما بالنسبة لوحدة الثقافة فهي من المقومات المتصلة بالسلوك الإنساني، وهي تشمل من الناحية النظرية العقيدة والنفس والاجتماع والأخلاق والتربية والآداب والفن والتاريخ والممارسة والسلوك، وهي غاية والعلم وسيلة. وبما أن الثقافة الإسلامية عزيز المستمع هي التي يمكن وصفها بأنها إنسانية لشمولها وتوازنها ومجيئها موافقة للفطرة أو الطبيعة الذاتية وتجاوزها كل عيوب العنصرية القومية الضيقة والتعصب الديني، فهي من أقوى دواعي توحيد الفكر والسلوك وصهر الأمة في ممارسة واحدة والسعي لغايات واحدة والعيش في ظل تشريع واحد. إن وحدة الثقافة تدفع المثقفين للانضمام تحت لواء راية واحدة، هي راية التشريع الذي يحدد معالم الثقافة الإسلامية الفردية في منزعها وغايتها، وغير المسلمين الذين يتعايشون مع المسلمين في ظل دولة واحدة، يلتقون مع المسلمين في أصول الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب الإلهي، وينضمون إليهم في دائرة الانتماء التاريخي والثقافي، فتتوحد الأمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا. مستمعينا الأعزاء، وفيما يتعلق بوحدة المصالح والتاريخ والمصير، فإن المسلمين مع من يعيش في بلادهم لهم مصالح متحدة وآمال وآلام واحدة ومصير مشترك وتاريخ واحد، وهذا يوجب تكوينهم وحدة دولية وقانونية، وتأسيس الدولة يجب أن يكون في إطار الحق والعدل والمساواة التي نظمها وفرضها القرآن الكريم، وإذا اتحدت الأمة عز جانبها وقوي شوكتها وهابها أعداؤها وتقدمت في مختلف وسائل الحياة. وآخر مبحث عزيز المستمع نتناوله في هذا المجال هو وحدة المصدر التشريعي، حيث تتعدد القوانين الوضعية وتتغير أحكامها بتعدد وتغير عقول واضعيها وبمقدار تأثرهم بفلسفة معينة ونظرية محددة. أما التشريع الإسلامي فمصدره واحد، وهو الله تعالى بما أنزل من أوامر ونواهٍ. ووحدة المصدر التشريع الإسلامي تجعل التشريع واحدا بالنسبة لجميع المسلمين في العالم، وإذا تعددت الاجتهادات الفرعية التي مجالها في الفروع لا في الأصول، فإن القانون الموحد الذي يختار بعض الاجتهادات يؤدي إلى وحدة تشريعية أيضا. والمطلوب من رعاية الدولة الإسلامية الواحدة مهما تناءت بهم الديار أن يكون دينهم الإخلاص لرب العالمين، ليتخلصوا من أي تبعية لدولة أخرى شرقية أو غربية. أيها الأخوة والأخوات، نستخلص مما تقدم أن وحدة الدين والعقيدة والعبادة من أهم الروابط القائمة بين أفراد الأمة الإسلامية لتحقيق الوحدة الكبرى التي انتعثرت لفترة زمنية معينة، ف فلا بد على الأقل من توحيد الاتجاهات والقرارات العامة والوقوف صفا واحدا ضد كل الأعداء، فلا يعتدي عليهم مستكبر متعال ومتغطرس، ولا يطمع فيهم أو في ثرواتهم طامع، ولا يخترق جبهتهم أو صفهم ماكر خبيث يسعى إلى تقويض صرح الإسلام العزيز. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. غانم بنت غانم، أطل من نافذتي على الحديقة، وفي أحدى زواياها شجرة سدر تملأ ناظري. لا أذكر إلا أنها هناك في مكانها كأنها عاشت دهرا تعطينا ثمارها وبركتها. كم من الأعوام مرت عليك يا شجرتي، وإلى أين تمتد جذورك؟ يتمثل لي شموخك في شخصية أعرفها في صورة تشبهك. الصورة في مخيلتي قديمة، تلتف حولها نار حقد وكره، لكن حرارة إيمان تطغى على النار فكأنها تبيدها. اسمحي لي يا شجرتي أن أتقي حر الشمس وأغلق نافذتي. لا يمكن لي أن أساير قوة عزيمتك وصمودك. غانمة بنت غانم القرشية، كيف أعرفك وقد عرفتك مواقفك وتجلت فيها فصاحتك وبلاغتك وشجاعتك وإقدامك؟ كأن أصوات شؤم تنعق حولك، إنها النفوس اللئيمة تنفث سم خبثها. يا للوقاحة، من يجرؤ وكيف؟ يكاد العقل يرفض أن يصدق. أمير المؤمنين وسيد الوصيين يسب على المنابر؟ ليت الأفواه بكمت قبل أن تنطق بهذا الفجور. من يزيح الستار ويوضح الحقائق؟ وأيادي حكام الجور تطبق الخناق على البلاد. لابد أن الأمر يحتاج إلى وقارك وشجاعتك وقلبك الذي مرت عليه السنون الطويلة فشحذته وزادته حزما. كأني أراك في أرض مكة تقفين أمام الناس وصوتك يتردد لعله يوقظ في الناس ما بقي من ضمير. أيها الناس، إن قريشا لم تلد من رقم ولا رقم، سادت وجادت وملكت فملكت وفضلت ففضلت واصطفيت فاصطفت. ليس فيها كدر عيب ولا أفن ريب، ولا حشروا طاغين ولا حادوا نادمين، ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بني هاشم أطول الناس باعا، وأمجد الناس أصلا، وأحلم الناس حلما، وأكثر الناس عطاء. منا عبد مناف الذي يقول فيه الشعر: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمخ خالصها لعبد مناف. ومنا ولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه، وفيه يقول الشاعر: هشم الثريد لقومه وأجارهم، ورجال مكة مسنتون عجاف. ثم منا عبد المطلب الذي سقين به الغيث، وابنه أبو طالب عظيم قريش. ومنا حمزة سيد الشهداء، ومنا جعفر ذو الجناحين أحسن الناس حسنا وأكملهم كمالا، ليس بغدار ولا ختار، بدله الله عز وجل بكل يد له جناحا يطير به في الجنة. ومنا أبو الحسن علي بن أبي طالب، أفرس بني هاشم وأكرب من احتفى وتنعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن فضائله ما قصر عنكم أنباؤها، وفيه يقول الشاعر: وهذا علي سيد الناس، فاتقوا عليا بإسلام تقدم من قبلي.
ومنا الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة، ومنا الحسين بن علي حمله جبرائيل عليه السلام على عاتقه، وكفى بذلك فخرا.
أي الفضائل وأيها تذكرين يا غانم رضوان الله عليك، وما زادتهم فضائلكم إلا تغيظا وحقدا. وبعد حديثك عن فضائل رجال بني هاشم تستثيرين القوم على معاوية الذي أمر بسب هؤلاء الرجال الأفذاذ، وتقولين بمنطق سليم:
يا معشر قريش، والله ما معاوية بأمير المؤمنين ولا هو كما يزعم، هو والله شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله، وإني آتية معاوية وقائلة له ما يعرق جبينه ويكثر منه عويله.
تطلقين توعدك وعيون الغدر حولك، وها هي أخبارك تسبقك إلى ولي الغدر. المكان مسافة بعيدة متعبة، خاصة بالنسبة لامرأة كبيرة مسنة، والزمان طويل لكن الهدف واضح، كأنه نجوم تخبر بالطريق في ليالي الصحراء الواسعة من مكة إلى الشام. وفي الشام يحسب الطغاة حسابا لمجيئك، ويعدون لك خبثهم في حلة ضيافة، لكنك تنزلين دار أخيك عمرو بن غانم، فيأتي إليك يزيد بن معاوية يدعوك، ولكن حزمك يجيبه: فلا رعاك الله يا ناقص، لست بزائد. ثم يأتيك معاوية مسلما، فتردين عليه بما يستحق: على المؤمنين السلام وعلى الكافرين الهوان. ثم تنهالين بكلماتك على ابن العاص كأنها وابل حميم يصب عليه لو كان فيه شيء من حمية أو غيره، وأنت تقولين له: وأنت تسب قريشا وبني هاشم، وأنت والله أهل السب وفيك السب وإليك يعود السب يا عمرو، إني والله لعارفة بعيوبك وعيوب أمك، وإني أذكر لك ذلك عيبا عيبا، ولدت من أمة مجنونة حمقاء، وقد رأيتك غاويا غير راشد ومفسدا غير صالح. ثم تلتفتين إلى معاوية قائلة: وأما أنت يا معاوية فما كنت في خير ولا ربيت في خير، فما لك ولبني هاشم؟ أنساء بني أمية كنسائهم؟ أم أعطى أمية ما أعطى هاشم في الجاهلية والإسلام؟ وكفى فخرا برسول الله صلى الله عليه وآله. وما هذه الشجاعة والجرأة يا غانمة أيتها المرأة العظيمة، وما أروعك! ها أرى في نفوس الضعفاء خوفهم وارتباكهم، فيأتي جوابهم بمكر: أيها الكبيرة، أنا كاف عن بني هاشم. وحلف الكاذب ألا يسب بني هاشم أبدا بعد تهديدك بتوجيه دعواتك، وقد تعهد لك رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس دعوات مستجابة ستوجهينها بمجملها إلى الطغاة إن لم يرتدعوا. دقات ساعتي تمتد بتواصل وإصرار، وأبحث عن مرقد لك في خريطة القلب، تنيرين في الشام وفي مكة وعلى مدى الطريق بينهما. إلى أي حد امتد بك الزمان يا سيدتي؟ وأي أرض احتوتك؟ وقد احتواك الخلود في كلمات تردد صداها في التاريخ. السلام عليك يا سيدتي، وعلى قلبك المجاهد ولسانك البليغ، وهنيئا لك الجنة.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة، ووفاة طفلة رضيعة في خيمتها بسبب